الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان. فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وفي رواية: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وفي رواية: إن هذا الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. هذا الحديث النبوي الشريف فيه فوائد، يعني جمة من ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر وبين أن مهما كان عمل العبد لا يكفيه في النجاة من عذاب الله عز وجل، ولا في دخول جنة الله عز وجل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، مع أن عمل كل الأمة في ميزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما صلى مسلم صلاة، ولا صام يوما، ولا تصدق بصدقة، إلا كان ذلك في ميزان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأجر الأمة يعني كله في ميزان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا العمل الكثير الطيب لا يكفي في النجاة من عذاب الله والفوز بجنة الله عز وجل. ثم لو تدبرنا يعني كيف جنة الله عز وجل وكيف الخلود في جنة الله عز وجل، تبين لنا هذه القاعدة، وهي أن العمل لا يكفي في النجاة من عذاب الله والفوز بجنة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا يمكن للعبد أن يتصور ما في الجنة من نعيم، لأن العبد يمكن أن يتصور ما وقع تحت حواسه، حتى إذا أخبرنا بأن الجنة فيها نخيل وفيها يعني عنب وفيها خمر وفيها غير ذلك من متاع الجنة، فليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، إنما هي الأسماء، ليس العنب كالعنب وليس الخمر كالخمر. مثلا خمر الدنيا يسكر شراب خبيث يعني يذهب العقول، وهو ليس يعني حلو المذاق، ولذلك يعني من يشرب يعني هذا الشراب الخبيث يغذفه في آخر حلقه. أما خمر الجنة فلذة للشاربين، كذلك خمر الدنيا يثقل الرؤوس ويذهب العقول، أما يعني خمر الجنة لا يثقل الرؤوس ولا يذهب العقول. كذلك خمر الدنيا غالبا يكون في مجالس يعني له وعبث ومعاصي، يعني أما خمر الجنة ففي مجالس ليس فيها يعني لغو وليس فيها يعني عبث، فليس مما في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. يقول ابن القيم رحمه الله: وكيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده وجعل فيها الخير بحذافيره ونزهها من كل عيب ونقص وآفة، فإن سألت عن أرضها فالمسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فعرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها فالمسك الأذفر. الملاط ما يوضع بين الحجارة، ما نسميه في الدنيا بالمونة يعني الأسمنت والرمل. وإن سألت عن ملاطها فالمسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها يعني الحصى الذي في الجنة فاللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن أبنيتها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، طوبة من ذهب وطوبة من فضة، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال أبيض من اللبن وأليد من الزبد وأحلى من العسل والشهد، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أحمد.
أي تفضل يا أختي.
بقول لحضرتك، هو بالنسبة لتربية الأبناء حضرتك بتقول اللي بيعمل عمل بياخد أجر من عمل به ليوم القيامة.
نعم.
بالنسبة لتربية أبنائي، إذا نصحتهم وهم بالغين،
نعم،
نصحتهم وما بيعملوش بالنصيحة اللي أنا بنصحهم بيها، فهل هكذا علي وزر إن لم يعملوا بها ولا؟
طبعا إن عملوا بها فلك أجر يعني، وإن لم يعملوا بها فهم يحملون، إذا كانوا بالغين يحملون، ولكن واجب التربية على الأبوين، فالواجب النصح والتربية، ولكن إذا لم يعملوا فهم يحملون يعني إذا كانوا بالغين. يريد تأجل أسئلة شوية يعني ربع ساعة كده. نقول بأن يعني الجنة يعني التي هذه صفتها كم يكون ثمنها، ثم من يدخل الجنة يخلد يعني فيها لا يبلى شبابه ولا يعني يموت، يعني ليس فيه أمراض وليس فيه آفات مما في الدنيا، فكم يساوي الخلود في جنة الله عز وجل، وكم يعيش العبد في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 أو 70 و80، معترك المنايا بين 60 و70 أو 70 و80، من هذا الوقت 15 سنة مثلا قبل البلوغ، وثلث الوقت تقريبا في النوم 8 ساعات يعني في اليوم، بيبقى يعني مدة يسيرة جدا يعني حوالي 15 أو 20 سنة هي التي يجتهد يعني فيها يعني من يريد جنة الله عز وجل، وهي التي يخسرها أيضا يعني من يحرم من جنة الله عز وجل. ورد في الحديث الصحيح: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. وإن الإنسان بيبتلى في الله ويجر على وجهه ويعذب في الله عز وجل من يوم ولد إلى يوم يموت هرما يعني من كبر السن في مرضات الله عز وجل لحقر هذا العمل يوم القيامة. فمهما كان عمل العبد لا يساوي جنة الله عز وجل. فالباء يعني المنفية في هذا الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وفي الرواية الأخرى لن ينجي أحدا عمله. هذه الباء هي باء المقابلة، باء المقابلة، وهي التي يساوي ما قبلها ما بعدها، كما تقول بعني سيارتك بكذا، الثمن يساوي السيارة، فهذه الباء هي المنفية. أما قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فهذه الباء غير الباء المنفية، هذه باء السبب، فالعمل سبب لدخول جنة الله عز وجل، ولكن العمل لا يساوي جنة الله عز وجل. كما نقول مثلا نزول المطر سبب لخروج الزرع أو النبات، ولكن نحتاج إلى أسباب أخرى، منها يعني البذور مثلا مطيب الأرض وتعهد الزرع بالخدمة، ثم مشيئة الله عز وجل، فهناك أسباب أخرى ينبغي أن تتوفر يعني حتى يخرج الزرع. فالحاصل يعني أن العمل سبب لدخول الجنة، ولكن لا يساوي جنة الله عز وجل. فقالوا ينجون من النار بالعفو، ويدخلون الجنة بالرحمة، ويتقاسمون الدرجات بحسب الأعمال، ولكل درجات مما عملوا. فأصل النجاة من النار بعفو الله عز وجل، كما قال محمد بن واسع النار أو يعفو الله عز وجل، يعني عند النزع. فالجنة يعني الآخرة إما يعني رحمة الله عز وجل وإما العذاب، فالعمل لا يستقل بالنجاة من النار ودخول جنة العزيز الغفار يعني عز وجل. فإن قال قائل قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فالجواب أن الله عز وجل خاطب العباد بما يفهمونه، كما في قوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، مع أن الذي يقترض يكون فقيرا أو محتاجا، والذي يقرض يكون غنيا. ولذلك اليهود يعني عليهم لعائن الله قالوا الله عز وجل يطلب القرض، إذن الله فقير، وقالوا بأن الله فقير وهم أغنياء، وهذا من جهلهم وغبائهم وكفرهم. فالله تعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله عز وجل وحده هو الغني، وما سواه فهو فقير يعني إلى الله عز وجل. أنتم الفقراء إلى الله، مهما كان إنسان يملك المليارات فهو فقير إلى الله عز وجل، لأن هذا المال هو مستخلف فيه، ولأنه يمكن أن يفقد هذا المال في أي لحظة، أو أنه يسلب من هذا المال ويوضع تحت التراب، فهذا ليس يعني غنى ذاتيا. الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فالله عز وجل خاطب العباد يعني بما يفهمونه، فسمى الصدقة قرضا لأن القرض هو الذي يرد يعني مرة ثانية، إنسان عندما يقترض يعني مالا فهذا المال يرد يعني مرة يعني ثانية، فكذلك الصدقة الإنسان يتصدق، فالله عز وجل يعني يكافئ العبد بأضعاف يعني كثيرة. فأيضا في هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فليست يعني كما يشتري العبد الفقير الضعيف المخلوق من العبد الفقير الضعيف المخلوق. وكيف يكون الأمر كذلك والتوفيق للعمل الصالح أصلا من فضل الله عز وجل على العبد، ما أطيع إلا بفضله ورحمته، وما عصي إلا بعدله وحكمته، كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، يقبل اليسير من العمل وينميه، ويعفو عن الكثير من الزلل ويمحو. لما مات داود الطائي، وكان يعني بعض السلف يقول لو كان داود في الأمم السابقة لأخبرنا الله عز وجل عنه لكثرة عبادته، فهو من التابعين يعني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان من الأمم السابقة لورد ذكره في آخر الشرائع وفي آخر الكتب لكثرة عبادته ويعني اجتهاده في طاعة الله عز وجل. لما مات يعني قام ابن السماك يعني يثني عليه بصالح يعني عمله، والناس يبكون ويصدقون. فقام أبو بكر النهشلي فقال اللهم اغفر له وارحمه ولا تكله إلى عمله، ولا تكله إلى عمله، فمهما كان ينعم الإنسان لو وكل إليه فلابد أن يهلك العبد، لأنه لا يكفيه في النجاة من عذاب الله وفي الفوز بجنة الله عز وجل. أيضا ورد في الحديث الذي رواه أبو داود بسند يعني حسن، لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ففي الحديث يعني قولان، القول الأول بأن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه، فنحن ملك لله وعبيد لله عز وجل والمتصرف في ملكه غير ظالم، فلو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم يعني من أعمالهم. القول الثاني يعني في تفسير يعني هذا الحديث، لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم لم يقوموا بشكر نعم الله عز وجل عليهم، فنعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الزوجة، الأولاد، الستر، نعمة الإسلام التي هي يعني أفضل النعم، نعمة الهداية لمنهج أهل السنة والجماعة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل يخبر أن العباد عاجزون عن إحصاء نعم الله عز وجل عليهم فضلا عن أداء شكر هذه النعم. إذا كنت لا تستطيع أن تحصر وأن تعد نعم الله عز وجل عليك، وما بكم من نعمة فمن الله، هي حتى إذا أتت يعني على يد شخص مثلا يعني معين، فأصل النعم كلها من عند الله عز وجل، ولكن الله تعالى يسوق النعم على يد من يشاء يعني من خلقه، وغالبا يكون يعني إنسان يعني محب أو يعني صديق أو من أهل الخير والصلاح، ولكن أصل النعم من عند الله عز وجل. ولذلك يعني كان من تمام شكر النعمة أن تشكر من أتت النعمة على يديه، ولكن أصل النعم من عند الله عز وجل. كان يعني بعضهم يقول حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. كان مرة في مجلس الحسن البصري يعني وزعت حلوى، فأبى يعني أحد الناس أن يأخذ، وقال لا أستطيع أن أؤدي شكرها، فقال له الحسن البصري كل يا أحمق، فإن شربة الماء البارد لا تستطيع أن تؤدي شكرها. فالإنسان يتمتع بنعم الله عز وجل، ولكن عليه أن يشكر يعني هذه النعم. فالله عز وجل لو حسبنا يعني على نعمه علينا لم تفي جميع أعمالنا الصالحة في وفاء يعني شكر نعم الله عز وجل علينا، فتبقى بقية النعم بلا شكر، يعني كل أعمالنا الصالحة لا تكفي يعني في شكر بعض نعم الله عز وجل علينا، فتبقى بقية النعم بلا شكر، بالإضافة إلى المظالم وإلى الذنوب والمعاصي، فلا بد أن يهلك العبد. ولذلك أيضا ورد في الحديث الآخر الصحيح، من نوخش الحساب عذب، من نوخش الحساب عذب. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها، ألم يقل الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، الحساب اليسير الإنسان لا يناقش، يعرض على الله عز وجل، فالله تعالى يهب له النعم لا يسأله عن شكر هذه النعم، بل يهب له النعم ولا يسأله عن شكرها، ويضاعف له الحسنات ويتجاوز يعني عن السيئات. ولذلك يقولون يعني إذا جاء فضل الله عز وجل لم يبق لأحد سيئة، وإذا جاء عدل الله عز وجل لا يبقى لأحد حسنة. فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالناس إما أنهم يعاملون بالعدل أو بالفضل، فنسأل الله تعالى أن يحملنا على فضله ولا يحملنا على عدله، لأن من نوخش الحساب عذب، لو استقصي عليه، لو قيل له عملت يوم كذا كذا وكذا، لابد أن يهلك العبد. فالله عز وجل يعني إذا أراد أن يرحم عبدا يهب له النعم ويضاعف له الحسنات ويتجاوز عن السيئات، ولو بقيت له حسنة يعني واحدة يدخله بذلك الجنة. فمن نوخش الحساب يعني عذب. أهل الجنة لما قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قال عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فأيضا هذه باء السبب كما ذكرنا، ولكن هم لما نسبوا الفضل إلى الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، ليس باجتهادنا وليس بذكائنا هدينا إلى الإسلام، وإلا فهناك من الكفار من هو أكثر من ذكاء وأكثر يعني سعيا، ولكن إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وصفهم بشدة العبادة وبأن الصحابة الذين هم أبر الأمة قلوبا يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فليس الأمر بالاجتهاد يعني وحده وبالأسباب وحدها، ولكن لابد من توفيق الله عز وجل. قال بعض السلف إذا أذنب العبد فقال يا رب أنت قضيت وقدرت، قال الله عز وجل أنت أسأت وعصيت، وإذا قال يا رب إني أسأت وعصيت قال الله عز وجل أنا قضيت وقدرت وأنا أغفر لك. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر النظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. فالله عز وجل يحب من العباد أن ينسبوا التقصير إلى أنفسهم وأن ينسبوا الفضل لله عز وجل، كما أن الله عز وجل يبتلي العباد يعني من أجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل ومن أجل أن يعترفوا بأن الله عز وجل هو وحده القادر على يعني كشف الضر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالعبد إذا أذنب فقال أنت قضيت وأنت قدرت يحتج بالقدر، يترك الصلاة مثلا ويقول الله عز وجل لو شاء أن أصلي سوف أصلي، فهذا يرد الأمر الشرعي بالقضاء. فالقضاء القضاء والقدر يعني نؤمن به ونحتج به إلا في المصائب، وقالوا إذا سقط اللوم صح الاحتجاج بالقدر، يعني حتى لو كان إنسان تارك للصلاة ثم صار مداوما على الصلاة، فلو قيل له أنت كنت تاركا للصلاة يعني في الماضي فيجوز له أن يحتج بالقدر ويقول يعني كان هذا من قدر الله عز وجل، ولكن الله عز وجل هداني الآن وأنا أصلي. كذلك في ترك النوافل كما في قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة رضي الله عنهما، فقال ألا تقوم أن فتصليان، فقال علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثها، وفي رواية فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فولى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وضرب فخذه بيده وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا ما احتج على ترك واجب أو فعل معصية، ولكن على ترك نافلة من النوافل وهي قيام الليل. فالحاصل أن الله عز وجل يحب من العباد أن ينسبوا التقصير يعني إلى أنفسهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كره قيل كره من علي أنه لم ينسب التقصير إلى نفسه، وإن كان احتجاجه صحيح فقال، ولكن من أدب النبي صلى الله عليه وسلم نسب يعني الجدل إلى عموم الإنسان وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالحاصل يعني أن الله عز وجل يحب من العباد يعني أن ينسبوا الحمد والفضل لله عز وجل، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فلما قالوا هذه المقالة التي يحبها الله عز وجل فيها نسبة الحمد لله عز وجل وأن الله عز وجل هو الذي يعني هداهم، ولولا هداية الله عز وجل لما عرفوا يعني الهداية، لأن الهداية بمعنى التبيين يقدر عليها يعني الرسل وأتباع الرسل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ماشي تفضل. في فصل وهنعود مرة ثانية بعد الفصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. مرة ثانية نعود إلى رياض الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا يعني من أهلها وألا يحرمنا منها. فنقول بأن الله عز وجل يحب من العباد أن ينسبوا التقصير يعني إلى يعني أنفسهم، وأن ينسبوا الفضل والحمد كله لله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا عمله، وفي الرواية الأخرى لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ثم قال صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا. السداد يعني هو إصابة الهدف، والهدف هنا ليس التشدد يعني في العبادة، ولكن السداد هنا هو إصابة الهدي المبارك، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر يعني على من شدد يعني على نفسه، كما في الرواية الأخرى الحديث إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبة. ذهب يعني ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها أي اعتبروها قليلة، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يحتاج يعني إلى كثير يعني من العبادة. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني وأنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث وأنا أصوم ولا أفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا هذا الأمر قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ماشي، تفضل السؤال. أي تفضل السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك الأخ فتح من الجزائر.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخ.
سؤال أول الشيخ.
تفضل يا أخي سؤال.
ما هو حكم حرق اللحية؟
أيوة.
سؤال ثاني.
أي تفضل.
وهل قصر الرسول صلى الله عليه وسلم لحيته وخفها بالطريقة التي نشاهد بها أغلب المسلمين؟ سؤال ثالث.
أي تفضل.
هل يجوز طلب العلم على الشيخ حالق لحيته؟
ماشي، تفضل. بالنسبة لحلق اللحية فتكلمنا قبل ذلك وقلنا أن حلق اللحية حرام. لماذا؟ لأن يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وهذه مسألة أصولية، ولذلك قال إذا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو قبل كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فلو أمر لوجب، ولا أثم كل من لم يتسوك عند الصلاة أو عند الوضوء، ولذلك لم يأمر يعني شفقة على أمتي. ولكن بالنسبة للحية قال أرخوا وفروا أعفوا، كلها يعني حديث بالإيه بالترك. ثم الأمر بيكون واجب يعني مسألة أصولية حتى يأتي الدليل، يعني ظاهر الأمر الوجوب حتى يصف تصف القرينة الوجوب يعني إلى الاستحباب، ولكن ليست هناك قرينة بل هناك ما يؤكد هذا الوجوب. لما أتى رسول كسرى وكان حليق اللحية فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أمرك بذلك؟ فقال كسرى أمرني بذلك، قال والله أمرني بذلك وأمسك بلحيته. حلق اللحية مخالفة للأمر واجب، حلق اللحية تشبه بالنساء، حلق اللحية تشبه يعني بالكفار لأن هذه سنة الكفار، حلق اللحية أيضا تغيير لخلق الله بغير إذن من الله، هناك تغيير كحلق العانة ونتف الإبط تقليم الأظافر والختان، كل هذا تغيير لخلق الله ولكن بإذن من الله، أما حلق اللحية فتغيير لخلق الله بغير إذن من الله. السؤال الثاني يقول تقصيرها، طبعا كره العلماء تقصيرها، وخاصة إذا كان تقصير يعني يشبه الحلق يقصرها جدا حيث أنها تبقى شبيهة بالإبل المحلوقة، فهذا أيضا لا ينبغي، لأن الأحاديث كما قلنا أرخوا وفروا أعفوا. ولكن ورد عن ابن عمر أنه كان بعد المناسك كان يقبض على لحيته ويقص ما بعد القبضة، طبعا القبضة شيء كثير وليس قريبا من الحلق، وهذا اجتهاد من ابن عمر وكان بعد المناسك وليس على الدوام. بالنسبة للشيخ إذا كان حليقا الأصل الإنسان يتعلم من أئمة السنة ومن اشتهرت ديانته وصيانته، كما قال محمد بن سيرين وغيره من السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ليأخذ من مبتدع ولا يعني من فاسق، بل يحاول أن يبحث عن أهل الصيانة والديانة وأهل السنة والجماعة يتعلم منه. نعود للحديث يعني مرة ثانية لبقية يعني فترة أو بقي كلام يعني نحتاج يعني أن نذكره. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فسددوا وقربوا، قلنا السداد هنا المراد به إصابة الهدف وليس التشدد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يعني يسير يعني على قدميه ذاهب إلى الحج في غاية المشقة، فسأل عنه فقالوا نظر أن يحج ماشيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، يعني أمره أن يركب. فالعبادة ليست تعذيبا، وليس كل تعذيب للنفس عبادة. ولما رأى يعني أبا إسرائيل يعني قائما يعني في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل، أن يقوم لا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فقال مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه، فأنكر غير المشروع وأقره على المشروع. فالحاصل أن السداد هنا المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني شبيه بقوله استقيموا ولن تحصوا، فقالوا سددوا وقاربوا. الإنسان مهما اجتهد في الاستقامة يعني لن يستطيع أن يكون يعني في كل أقواله وكل أعماله يعني على الاستقامة. والاستقامة هي التقوى والمداومة على تقوى الله عز وجل. وكذلك هنا السداد، الإنسان لن يتمكن من أن يكون على السداد يعني في كل الأقوال والأفعال، بل لابد أن تفلت منه أشياء. فيقول سددوا وقاربوا، إن لم تصب الهدف فكن قريبا من الهدف، حاول أن تجتهد في أن تقترب من الهدي المبارك وهو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شبيه هذا أيضا يعني قول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني حاول أن تتقي الله عز وجل بقدر الاستطاعة، ولكن إن بدرت سيئة فأتبع السيئة الحسنة تمحوها، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان يعني مهما اجتهد يعني في الطاعة والعبادة لابد أن تفلت منه أشياء. فالمؤمن يعني يحدث لكل ذنب يعني توبة وأوبة ورجوع وإنابة يعني إلى الله يعني عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. ثم دل الأمة يعني على أفضل أوقات العبادة والطاعة، وهي الأوقات التي يطيب فيها الهواء، فهي أوقات السفر في الدنيا، وهي أيضا أوقات السفر إلى الله عز وجل بكثرة الطاعات والعبادات. قال واستعينوا بالغدوة والروحة، والغدوة اللي هو الغدو يعني من الفجر يعني إلى يعني صلاة الظهر، والروحة من العصر إلى غروب الشمس. لغدوة في سبيله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فالغدو والرواح، فهذا الوقت الذي يطيب فيه الجو يعني بعد الفجر يعني إلى شدة الحر في الظهر، وأيضا من بعد العصر إلى غروب الشمس، والدلجة آخر الليل، والدلجة آخر الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فيعني من خاف ألا يصل إلى مقصوده يبكر يعني بالخروج يعني إلى السفر مثلا أو إلى الخروج، فيخرج يعني قبل الفجر. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، من خرج مبكرا وأخذ بالأسباب بلغ المنزل أي المقصود. ثم قال ألا إن سلعة الله غالية وهي الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإنه صلى الله عليه وسلم يدل الأمة على الأوقات التي يطيب فيها الهواء وتنشط فيها الأعضاء للعبادة والطاعة، وهي أيضا الأوقات التي يطيب فيها السفر في الدنيا من الفجر إلى الظهر، وأيضا يعني من العصر إلى غروب الشمس، والدلجة آخر الليل. هذه الأوقات يعني فيها عبادات واجبة وفيها عبادات يعني من النوافل. فمن العبادات الواجبة صلاة الفجر وصلاة العصر، وكلا الصلاتين ورد يعني في يعني فضلها يعني أحاديث يجمع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. والبردان الوقت الذي يطيف فيه الجو، وقت الفجر ووقت العصر، من صلى البردين دخل الجنة. وأيضا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. قال فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذا الحديث يفيض بالرحمة من الله عز وجل، أن كان يمكن أن يكون اجتماع الملائكة يعني في وقت بين الصلوات، بين الظهر والعصر، أو بين الصبح ويعني العصر أو الظهر، ولكن الله عز وجل جعل هذا الاجتماع في وقت العبادة. يعني حتى إذا سألهم قال كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون، فيكون هذا الجواب يعني في طلب من مزيد من الرحمة والفضل من الله عز وجل لعباده. أيضا الحديث بيفيض يعني بحب الملائكة للمؤمنين، لأنهم علموا أن هذا السؤال يعني فيه مزيد يعني من الفضل من الله عز وجل ومن الرحمة من الله عز وجل لعباده، فزادوا في موجب ذلك. فالله عز وجل يقول كيف تركتم، فقالوا تركناهم وهم يصلون، وزادوا في موجب ذلك فقالوا وأتيناهم وهم يصلون. فهذا مما يدعو قلوبنا إلى مزيد يعني من محبة الملائكة، خاصة وهم يعني أجسام نورانية مستغرقة في طاعة الله يعني عز وجل. فنحن نحبهم كما نحب الأنبياء وكما نحب العلماء والدعاء إلى الله يعني عز وجل. فالحاصل أن صلاة الفجر والعصر ورد يعني في فضلها يعني أحاديث. كذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فهي في الوسطى هنا بمعنى الفضلة، يعني كما قال عز وجل قال أوسطهم، أوسطهم يعني أعدلهم، قال أوسطهم. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل يعني صلاة العصر في غزوة الخندق، وكان في تراشق بالنبل واستغرق يعني الوقت، فقال ملأ الله قبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر. فالحاصل يعني أن الصلاة الوسطى هي يعني صلاة العصر. يعني أيضا أثقل صلاة على المنافقين صلاة يعني هي صلاة الفجر وصلاة العشاء لأنها في ظلمة. أيضا ما ورد في صلاة الفجر قوله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مورد بقرآن الفجر يعني صلاة الفجر أو القراءة في صلاة الفجر، والصلاة يرمز إليها بالسجود ويرمز إليها بالركوع ويرمز إليها بالقراءة، لأن الصلاة تشتمل يعني على كل هذه العبادات. فالمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة القراءة في صلاة الفجر، كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 يعني آية. فالحاصل أن في هذين الوقتين الغدوة والروحة عبادات يعني واجبة، وهي صلاة الصبح وصلاة العصر. وفي عبادات من النوافل اللي هي أذكار طرفي النهار، فأذكار الصباح بتكون بعد صلاة الفجر يعني إلى طلوع الشمس أو إلى ارتفاع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني من صلى الفجر في جماعة ثم جلس فيه مصلى يذكر الله يعني عز وجل حتى ترتفع الشمس، يعني تقريبا بعد الشروق بعشر دقائق حتى ارتفع الشمس، ثم صلى ركعتين يكون له يعني ثواب حجة وعمرة تم. فطبعا هذا من فضل الله عز وجل، الإنسان لو صلى الفجر في الجماعة وجلس في مصلى يذكر الله عز وجل إلى حين ترتفع الشمس، ثم يصلي ركعتين إما في المسجد أو في بيته، على أساس أن النوافل الأفضل أن تكون في البيت. فالحديث يعني في ساعة سواء صلى في المسجد أو في بيته فله ثواب يعني حجة وعمرة تم. أيضا الطرف الآخر اللي هو أذكار المساء من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذه الأذكار تقضى يعني كما تقضى السنن المؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن صلاة السنة الظهر البعدية صلاها بعد العصر، شغل من الظهر العصر في تقسيم يعني أموال فصلاها بعد العصر، ثم كان يكره إذا فعل شيئا أن يتركه، فكان يداوم عليه فداوم على صلاة ركعتين بعد العصر، وقيل هذا كان من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان الذي تفوته الأذكار مثلا من الفجر إلى ارتفاع الشمس يمكن أن يقضيها أن يقولها بعد ذلك. أيضا من فاتته أذكار المساء من العصر إلى غروب الشمس يمكن أن يقضيها يعني يذكرها بعد المغرب أو بعد العشاء، فالسنة المؤكدة يعني تقضى. فهذه الأوقات يعني فيها يعني عبادات واجبة وعبادات يعني مستحبة. أما وقت الدلجة الذي هو آخر يعني الليل فهو وقت الاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال بعض السلف ما ناموا ليلة حتى الصباح، وقال بعضهم ما مرت عليهم ليلة إلا وأخذوا منها شيئا. فهم يقومون الليلة، فإذا كان وقت السحر يعني قبل الفجر يجلسون يستغفرون الله عز وجل. فإذا فاتك أن تكون من أهل القيام فلا يفوتك أن تكون من أهل الاستغفار. سن إذا فات قيام الليل فلا يفوت يعني فعل المذنبين وهو الاستغفار يعني في آخر الليل. ينبغي أن يعلم أيضا يعني كان في الرواية الأخرى إن هذا الدين يسر، فالدين يسر وليس يسر الدين كما يظن كثير من الناس إن إحنا نترك الدين ونقول الدين يسر. تجد إنسان لا يصلي أو يصلي في بيته أو يجمع الصلوات ويقول الدين يسر، أو يمنع زكاة ماله أو يحلق لحياته ويقول الدين يسر، كما فهم يعني بعض الناس قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قالوا وسط كأن الوسط الذي يعمل بنصف الدين ويترك النصف الآخر، هذا هو الوسط يعني عند يعني هذا الفهم الخاطئ، ولكن المراد وسط يعني عدل، والحديث يدل على ذلك. يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل هل بلغت، فيقول نعم، فيقول لقومه هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير، يكذبون على الله عز وجل. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيشهدون ويكون الرسول عليهم شهيدا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالعدل هو الذي يعني تقبل شهادته، فهذه الأمة عدول كما ورد في الحديث الآخر يحمل يعني هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمعنى وسط أي عدل، قال أوسطهم أي أعدلهم، فالوسط هو العدل. وكذلك لما نقول الدين يسر يعني لو عملت بكل الدين فالدين يسر، فالإنسان لو صلى صلاة الخمس في المسجد وفي الجماعة وصام الشهر كما أمر الله عز وجل وأخرج زكاة يعني ماله يعني ربع العشر يعني المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، لو حج يعني مرة في العمر، فكل هذه يعني عبادات لا تثقل ولا تشق على النفوس. ولذلك الإسلام كان هو دين الفطرة، فلو كانت الفطرة جسدا لكان الإسلام هو الثوب المفصل على هذا الجسد. فمعنى أن الدين يسر أي كل شرائع الإسلام يعني فيها تيسير. في شواهد ليسر الإسلام أيضا، إنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة فيجوز له أن يأكل، إذا اضطر غير باغ ولا عاد. كذلك من يسر الدين أن صلاة العشاء في الجماعة تعدل نصف قيام الليل وصلاة الفجر تعدل نصف الآخر. من يسر الدين أن الذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر الأيام البيض كأنما قام الشهر كله، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، لأن رمضان 30 يوم يعني أو 29 يوم وستة يبقى 36 تقريبا، فيبقى والحسن بعشر أمثالها. فهذه شواهد كثيرة جدا. أيضا الرخص في السفر، مسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، القصر والجمع، كل هذا مما يدل على يسر يعني هذا الدين وسماحة هذه الشريعة التي يعني أتى يعني بها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أجيب ماشي السؤال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلتك، أنا بعمل في مهنة الحلاقة وعايز أعرف يعني إن كانت المهنة دي بما فيها يعني من نمط وقزع وعايز أعرف حكم الدين في الأموال اللي أسكنها منها، أسكن المشايخ إن أنا أتركها من قبل كده فرجعت لها
الأمر
من
ولدي. يعني الجزء الأخير من السؤال غير واضح، تفضل ثانية.
أقول لك حضرتك أنا بشتغل في مهنة الحلاقة.
أيوة تفضل.
عايز أعرف حكم الدين يعني في الأموال اللي تكسبها بما فيها من قزع ونمط يعني. ورجعت لها لقيتها فتون الجماعة فتركتها ولكن عدت عليها بأمر من والدي يعني.
بالنسبة للعمل بمنزل الحلاقة فأقول يعني الأخ الكريم يعني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالإنسان لا يلتمس الرزق معصية الله عز وجل، فإذا أراد يعني أن يستمر في هذه المهنة فيحلق يعني لا يحلق اللحى، وأيضا يعني النمص اللي هو ترقيق يعني شعر الحاجب هذا لا يجوز يعني، فالنمص سواء الرجال أو النساء لا يجوز، فهو يستمر فيها ويتقي الله ولا يظن أن رزقه سوف ينقص لأن التقوى سبب لمزيد يعني من الرزق. ونحن نعلم أناس يعني يتقون الله عز وجل والله عز وجل يفتح عليهم كثيرا يعني جدا يعني في هذه المهنة وهم يتقون الله يعني عز وجل. في سؤال عندي أيضا أريد أن أجيبه قبل أن يذهب منا الوقت. فأخ يقول أنا كنت محافظا على الصلوات الخمس في المسجد وفجأة تركتها ثم رجعت مرة أخرى للصلاة ولكن أصليها في البيت، فأصلي صلاة وأترك أخرى وهذا يؤلمني، أرجو أن تنصحوني. فننصح هذا الأخ نقول يعني له إن الصحابة ما كانوا يرون يعني عبادة من عبادات تركها كفر إلا الصلاة، وهي العبادة الوحيدة التي اختلف يعني فيها العلماء. فقال علي بن أبي طالب ومروي عن ابن المبارك وإسحاق القول بكفر تارك الصلاة وإن تركها تكاسلا، طبعا لو تركها جحودا لفوضيتها أو يستبيح يعني ترك الصلاة فهذا كافر بإجماع المسلمين، ليس في ذلك يعني خلاف، ولكن خلاف الذي يتركها تكاسلا، ونظن أن هذا الأخ يتركها تكاسلا، فنقول له يعني هذه جريمة أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. لو أن إنسان يداوم على الصلاة ويزني أو يسرق أو يشرب الخمر لكان حاله أحسن من الإنسان الذي لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يسرق وهو تارك للصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فنقول عليه أن يتقي الله عز وجل قبل أن يدركه الموت، ومختلف بذلك في كفره هل هو داخل الملة أو خارج الملة، وإن كان الجمهور على أنه لا يخرج يعني من الملة إذا كان مقرا بوجوبها، ولكن عليه أن يتقي الله عز وجل وألا يفوت يعني الصلاة لأن العمر غير مضمون، يمكن أن يموت وهو تارك فرض من الفروض، وبعض العلماء كفروا الذي يترك يعني فرض واحد حتى يفوت يعني وقته متعمدا يخرجون من الملة، هذا قول من للإمام يعني أحمد. وعليه كثير من المتأخرين، فنرجو أن الأخ يعني يتقي الله ويداوم على الصلاة والله تعالى يفتح عليه من أبواب الخير والرزق. تفضل السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
تفضل.
الله يوفقك. بالله يعني زوال فيما يخص العشر متاع زيتون هذا الشيء،
أنا مش أوضح الكلام عشان أفهم
السؤال. زوال فيما يخص العشر الزكاة اللي تخرج على العشر، العشر متاع خلاص معناها المحصول متاع الزيتون،
محصول الزيتون.
أي نعم.
بتسأل عن زكاته
العشر، يخرج منه العشر محصول متاع الزيتون مثلا زيت نعصره زيت ونخرجه لتر العشرة منه.
لا تسأل عن زكاتي زكاة الزيتون. نعم بيسأل عن زكاة ولا عن ايش؟ طب احنا نستكمل لان سؤال الاخ غير واضح. نقول الناس السلام دلنا على أوقات الاجتهاد في الطاعة والعبادة، قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من دلجة والخصدة الخصدة تبلغ. ينبغي أن نعلم يعني أيضا يعني أن السير سير القلوب وليس سير الأبدان، وإن الإنسان يعني يسبق بهمته وبتقوى لله عز وجل وبحب لله عز وجل من هو أكثر منه صلاة وصياما وحجا وعمرة، يعني كما قال ابن مسعود للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فالصحابة تهيأت لهم يعني أمور وشاهدوا الأنوار النبوية والحضرة المصطفوية وكان القرآن ينزل بين ظهرانيهم. وذلك يعني قال يعني أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء يعني منها كل شيء، كان كل شيء مضيء في المدينة، ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء. قال وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ماشي، تفضل سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ.
الله يبارك فيك، تفضل يا أخي.
الشيخ، ما هو حكم الحلاق الذي يحرق لحى الناس؟ حكم المسح ويديه.
حكم الايه؟ الحلاق.
حكم المال الذي يخلق الحلاق لحى الناس.
ما ذكرنا حكم الحلق، قلنا لا يجوز له ان يحلق لحى الرجال، يعني اذا حلق الشعر ما فيش بأس، ولكن حلق اللحية او النمص لا يجوز، فهو يكون رزق حرام لانه بيأتي من معصية. فهو كل واحد بيحلقه بيحمل معه الوزر الذي يسمح له ان يحلق له لحيته وهو يشاركه في الوزر، فكم يحمل على ظهره من اثام. فنسأل الله تعالى ان يتوب عليه وعلينا وعلى جميع الايه يعني المسلمين. يا ريت اخلص الاول حديث وعلينا في اسئله خليها بعد نهايه الحديث. ماشي، تفضل السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سؤال الشيخ حول الذهب المحلق.
نعم.
يعني تعطينا فكره ما هي الاحاديث التي تدل على جواز الذهب المحلق؟
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو بالنسبة للذهب المحلق هو يعني اللي هو الراجح جواز اتخاذه، والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد صلاة العيد يعني ظن انه لم يسمع النساء فذهب ومعه بلال ونصح النساء، فكانت المرأة تعمد الى يعني خرصها والى يعني خاتمها وتلقيه في حجر بلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليهن اتخاذ الذهب المحلق. وهذا يعني وايضا لما رأى يعني سوارين قال للمرأة هل تؤدين زكاته؟ فقالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بسورين من النار؟ فهو طلب الزكاة، ما قال لا يجوز لبس الذهب المحلق. وطبعا ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله، وهو قول مرجوح، يعني تحريم الذهب المحلق على النساء يعني قول مرجوح، ما فيش عليه يعني دليل يعني قوي، والله أعلم. نستكمل الحديث. نقول أن السير سير القلوب وليس سير الأبدان، كما قال ابن مسعود للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغى في الآخرة. فكان في التابعين من هو أكثر صلاة وصياما وحجا وعمرا من الصحابة رضي الله عنهم، وكان في التابعين 30 تابعيا لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا، ولكن الصحابة سبقوا بالهمم العالية بالزهد في الدنيا بحبهم لله عز وجل وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. من لي بمثل سيرك المدلل تسير رويدا وتجيء في الأول، كما قال بكر بن عبد الله المزني، وهذا ينسب نظورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. وكثير من أحاديث الموضوع هي كلام لبعض الصالحين أو السلف، وكلام حسن عليه يعني نور، ولكن ليس هو نور الأحاديث النبوية، فينسبونه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فصحيح أنه من قول بكر بن عبد الله المزني قال ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. فالإنسان يسبق بهمته ويسبق بأحوال الإيمانية، لأن العبادات ليست عبادات الجوارح وحدها، ولكن هناك عبادات قلبية كالمحبة والإخلاص والخشية والإنابة والرجاء والخوف، عبادات قلبية. فالإنسان يعني قد يكون عنده هذه العبادات، عنده توكل على الله، عنده حب لله عز وجل، فيسبق بهذه العبادات القلبية من هو أكثر منه في العبادات البدنية، والثواب يكون بمقدار التقوى لله يعني عز وجل. كما قال أبو الدرداء يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فيقول يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، لأن الأكياس هم العقلاء أهل التقوى، يؤجرون على النوم أكثر مما يؤجر الأحمق في قيام الليل، لأنه ينام على نية صالحة، كما قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ينام على طهارة، يستقبل بوجه القبلة ويضع كفه تحت خده ويقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، إذا تعرى من الليل يقوم يذكر الله عز وجل يتوضأ يصلي، فهذا يؤجر على هذا النوم أكثر مما يؤجر الأحمق وهو يقوم الليل. كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم، هذا قام وقلبه كان فاجرا وهذا نام وقلبه كان عامرا. يقول ابن القيم رحمه الله: الرجلان يكونان في صف واحد وخلف إمام واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن الأعمال تتفاضل بحسب ما في قلوب أصحابها من تقوى لله عز وجل، فالذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة، يعني من المغترين. فالسير سير القلوب وليس سير الأبدان. يشبهون القلب يعني في سير الله عز وجل بالطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحا، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، وإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان أو أحدهما صار عرضة لكل صائد وكاسر. فينبغي يعني على العبد يعني أن يطير أو يسير إلى الله عز وجل بجناحي الخوف والرجاء. فالاهتمام بالأحوال القلبية والعبادات القلبية. كذلك يقول أنس للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني أعمال يقع فيها التابعون، هو القرن المفضل الثاني وليس يعني أمثلنا في ذيل الزمان والقرن الرابع عشر. يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات، وذلك لعظيم تقوى الصحابة لله يعني عز وجل. فالصحابة كما قلنا يعني مما شاهدوا من الأنوار النبوية ومعصرة التنزيل كان عندهم الأحوال الإيمانية مرتفعة جدا، لذلك ما رؤيت يعني آيات البذل والتضحية يعني كما رؤية ذلك في الجيل الأول، يعني بعد ذلك الأكثر من الأذكار والعبادات والصلاة والصيام يعني كان يوجد يعني في الأجيال التي بعد جيل الصحابة، ولكن آيات البذل التي تدل على يعني صحة الإيمان وعلى قوة الإيمان ما وجدت في جيل من أجيال الأمة كما وجد في الجيل الأول. فعمير بن الحمام لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بخن بخن، جنة أرضها السماوات والأرض. فقال: ما حملك على قولك بخن بخ؟ فقال: لا والله يا رسول الله، لا لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فألقى تمرات يعني كان يأكلهن، وقال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، وأخذ يقاتل حتى قتل. أيضا أبو موسى الأشعري لما يعني رجل شهداء أبو موسى الأشعري يعني سمع يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فذهب يستثبت ينظر إلى صدق الصحابة، فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعمد إلى جفن سيفه فكسره، ثم استل سيفه وذهب إلى إخوانه فألقى عليهم السلام، ثم يعني دخل في الكفار يقاتل فيهم حتى قتل. يعني هذه الأعمال ثمرة للإيمان وثمرة لتقوى الرحمن عز وجل. فالصحابة هم الذين سبقوا بالأحوال الإيمانية، ولذلك لا يمكن لأي جيل من أجيال الأمة يعني أن يلحق بهذا الجيل المفضل، لأنهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا يعني من أنواره ويعني من هديه. فكان هذا ما تيسر في شرح هذا الحديث النبوي الشريف: لن ينجي أحدا عمله، وفي رواية: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وفي الرواية الأخرى: إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل هذه الكلمات المباركات يعني في ميزان حسناتنا، وأن يجعلها مقربة يعني لله عز وجل ولجنة الله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.